بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فصل عظيم جدا، وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربعة انتبهوا لها. الأمر الأول قال: أو عليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان، يدان بمعنى قدرة. منها يعني وهو الأول دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، يعني لا بد أن يأتي من ادعى التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصلي، عرفت؟ لا بد أن يأتي بدليل. هذا الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح، فإذا أتى بدليل صارف لا بد من شيء آخر. قال: فإن قال هذا الذي طالبناه بالدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره وقلنا له هات الدليل على أنه مصروف عن ظاهره، لو أنه قلب علينا ذلك وقال أنتم الذين تأتون بالدليل، فبماذا نجيبه؟ قال المؤلف في الجواب عنه: إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. نقول نحن ما صرفناها عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل، فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات، يعني ما أبعد أن تأتوا بدليل بين يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، لكن على فرض أن يستقيم لكم طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان، لا بد أن يأتوا بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكروه، فإن كان لا يحتمل لم يقبل منه، عرفتم؟ فمثلا هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أن يحتمل معنى استولى؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى. فإذا لا بد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهره قلنا نريد دليل آخر وهو احتمال اللفظ لهذا المعنى الذي قلته، لأنه قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبل منه. طيب فإذا أتيتم ذاك، يعني أتيتم به، طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا دلكم، أتخرص الكهان إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكروه؟ نقول نبي نريد منكم دليلا آخر، وهو هل يتعين ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ؟ قد لا يتعين، قد يكون اللفظ محتملا إيش لمعنى آخر غير الذي عينتموه ما دمتم صرفتموه عن ظاهره وقلتم المراد كذا. نقول هذا الذي عينتم يحتمل أن المراد غيره، ولهذا قال رحمه الله إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم، ما الذي دلكم أن المراد ما قلتم؟ أتخرص الكهان، وهذا الاستفهام للإنكار، هب أنه لم يقصد الموضوع وهو الحقيقة لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني. إذن رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه يحتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا، ويحتمل أن لا يراد معنى لهذا اللفظ لا المعنى الذي قلتم ولا المعنى الآخر. إذن ما المراد باللفظ؟ يقول كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان، من قصد تحريف اللهجة. فصار رحمه الله يقول إذا عينوا معنى طالبناهم بإيش؟ بالدليل على تعيين هذا المعنى للذكر. ليش؟ لاحتمال أن يكون المراد معنى آخر، والاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به معنى وإنما نزل لمجرد اللفظ. فإذا قال قائل ما الفائدة من اللفظ؟ يقول إيش؟ كتعبد، وهذا في القرآن، وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع من إيش؟ مما عينوه من المعنى المخالف الظاهر، وهو ذو إمكان. طيب، من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. إذن كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نتعرض لمعناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع إتعاب الأذهان، لأن كونها مجرد عن المعنى لمجرد التعبد بالتلاوة أولى من كونها محرفة. نتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان. ما المراد بالقصدين؟ المراد التحريف الذي هو خلاف الظاهر، أو كونها لا ليس لها معنى. أيما أولى؟ أن ينزل الله علينا كتابا نتعبد بتلاوته دون أن نتعرض لمعناه، أو كتابا يريد منا أن نحرفه عن ظاهره وأن نتعب أذهاننا في تحريفه والمعنى الذي نعينه؟ الأول لا شك، لأن الأول ما عندنا تعب وإنما نسلم الأمر إلى الله. ولكن يقول: والله ما قصدان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. حاشا حكمة الرحمن، يعني تنزيها لها، وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول إنها تجر، بل الرحمن هنا فاعل. نعم. طيب، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، يعني أن حكمة الله تأبى أن يريد بكلامه خلاف الظاهر كما زعمت، وتأبى أن يكون كلامه ليس له معنى كما قدرنا نحن. تباركم الجماعة. إذن ابن القيم رحمه الله رد القولين جميعا. ما هما؟ أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد بالتلاوة فقط، أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر، لأن الله لم ينزل علينا قرآنا لمجرد أن نقرأه فقط، بل أنزل علينا قرآنا لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه. ولهذا قال: بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. ما هو التحريف الذي عنا؟ تأويل هؤلاء للكلام عن ظاهره. وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. الله أكبر. وهما يعني التحريف والتفويض، تفويض المعنى أي القول بأن الله أنزل هذا القرآن من غير معنى، هما طريق فرقتين كلاهما منحرفتان عن طريق القرآن، المفوضة وإيش؟ والمؤولة. وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب السلف حقيقة، ادعى أن مذهب السلف هو التفويض، أي أننا نقرأ ولا نتكلم عن المعنى، وقال هذا هو مذهب السلف. وقال إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين، انتبه، مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين: تفويض وتأويل. ولكنه أخطأ في ذلك، نقول إن مذهب أهل السنة لا هذا ولا هذا. فأهل السنة يثبتون المعنى ويقولون: حاشا لله أن ينزل علينا قرآنا ليس له معنى، لم بمجرد التلاوة، لأن هذا شبه عبث، ولكنه أنزل عليهم القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا بد من فهم معناه، وإن خفي على بعض الناس فإن الراسخين في العلم يعلمونه. فهؤلاء الذين قسموا مثل السنة إلى قسمين نقول أخطأتم. أولا في جعلكم المؤولة من أهل السنة، فإن المؤولة خالفوا السنة في تأويله، والثاني جعلكم التوفيق من مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة بريئون من ذلك، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن مذهب أهل التوفيق من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وقال إنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا اليوم الآخر، لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا إذا كنتم أنتم يا أهل السنة لا تعرفون معاني القرآن وإنما تقرؤونه تعبدا بتلاوته فأنتم بمنزلة العجائز والأميين، ونحن أصحاب الميدان الذين نعرف معاني ما أنزل الله ولو بالتأويل. فلهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى لأهل الفلاسفة وشبهه. ومن ثم نجد في كلام بعض العلماء المحققين كالنووي رحمه الله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قالها بالغباوة، فقال رحمه الله قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ولا شك أن هذه عبارة كذب ومتناقضة. أما كونها متناقضة فلأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم، لأننا لا نعلم سلامة إلا بعلم وحكم، بعلم بمعرفة أسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. وثانيا كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وكيف تكون طريقة السلف أعلم من طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخلفائه الراشدين، وكيف تكون أعلم وهذه أقوال السلف كلها طافحة متضافرة ظاهرة في إثبات المعنى. من العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات إثبات وأحاديثها أمروها كما كانت كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن هذه العبارة تدل دلالة ظاهرة على أنهم يثبتون المعنى، لأن قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى ليست ألفاظا جوفاء لا معنى لها، وحاش لله أن يصف نفسه ويسمي نفسه بأسماء وصفات في كتابه وهي عندهم ألفاظ جوفة ليس لها معنى، هي جاءت لإثبات المعنى، فإمرارها كما جاءت أن تثبت معانيها التي دلت عليها. وأيضا قولهم بلا كيف يدل على إثبات أصل المعنى، لأن نفي التكييف ماذا يدل عليه؟ على ثبوت الأصل، ثبوت أصل المعنى، لأنه لو لم يكن المعنى الأصل ثابتا لكان ذكر نفي التكييف لغوا لا فائدة منه. إذن فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المؤلف كما ترون ذكر كم وجها؟ ثلاثة، مع أنه في أول الكلام يقول أربعة، وظائف أربع، فأين الرابعة؟ ماذا لم يذكر إلا ثلاثة؟ الشرح دعنا منه كلام على متن. الرابع أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياق، في السياق المعين، في السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمله في كل سياق، فلا بد أن يثبتوا دليلا على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله في كل سياق، أليس كذلك؟ فقد يكون في السياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في غير هذا السياق، وهذا كثير في القرآن والسنة، ألفاظ لها معاني لكنها لا تصلح للمعاني المطلقة في هذا السياق المعين. فمثلا إذا قالوا إن استولى يمكن أن تأتي بمعنى استولى، يمكن أن تأتي بمعنى استولى، نقول لكن نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله في هذا السياق المعين، دعنا من كونها تحتمله على سبيل الإطلاق، هذا قد نقر به، لكن لا بد أن تقيم دليلا على احتمالها لهذا المعنى في هذا السياق المعين.